بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنبدأ في هذه الليلة، ليلة الاثنين 27 من شهر صفر سنة 232,400 من الهجرة، نبدأ في كتاب الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في أصول الفقه. قال الشيخ المؤلف رحمه الله: الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما. أما بعد، فهذه رسالة مختصرة في أصول الفقه، كتبناها على وفق المنهج المقرر للسنة الثالثة الثانوية في المعاهد العلمية، وسميناها الأصول من علم الأصول. أسأل الله أن يجعل عملنا خالصا لله، نافعا لعباد الله، إنه قريب مجيب. المؤلف: إذن هذه رسالة مختصرة في أصول الفقه، والمؤلف رحمه الله كتبها على وفق المنهج المقرر فيما ذكر. ولو أنه رحمه الله توسع فيها قليلا وذكر مباحث، لكنه قيد نفسه بهذا المنهج، فلذلك ترك أبوابا مهمة حقيقة في أصول الفقه لم يذكرها في الكتاب. ولو سأل سائل في المقارنة بين هذه الرسالة وبين الورقات للجويني، فالورقات للجويني مختصرة جدا بالنسبة لهذا الكتاب. هذا الكتاب يعني هو كالشرح لمتن كالورقات. وأيضا الورقات الجويني يشير إلى الخلاف الذي يكون بين الأصوليين، يشير إشارة إلى الخلاف. المؤلف رحمه الله يعتمد في الغالب قولا واحدا، وأيضا هناك مبحث عند الجويني لم يذكره المؤلف، مبحث الحظر والإباحة، هذا مذكور في الورقات والمؤلف رحمه الله هنا لم يذكره. وإلا فجميع الأبواب التي بحثها الجويني في الورقات هي موجودة هنا، جميع الفصول الموجودة في الورقات المؤلف شرحها وأثبتها في الرسالة، حتى مبحث الأفعال، أفعال النبي عليه الصلاة والسلام، الجويني أفرده بباب مستقل، المؤلف هنا أدخله في باب الأخبار. والجويني في الورقات فصل الأخبار، هذا فصل عنده، والأفعال فصل آخر، المؤلف هنا أدخل الأفعال في الأخبار كما سيأتي. وأما تعريف أصول الفقه فيأتي في كلام المؤلف، ولكن قبل ذلك نريد أن نأخذ فكرة عامة عن علم أصول الفقه. علم أصول الفقه يقوم أو يدور هذا العلم على أربعة أبواب، أو كما قال الغزالي في كتابه المستصفى على أربعة أقطاب. هذا علم أصول الفقه يدور على أربعة أبواب. الباب الأول في الأحكام، ويأتي تعريفها: الأحكام الواجب والمحرم والمستحب والمكروه والمباح، والأحكام هذه تنقسم إلى أحكام تكليفية وأحكام وضعية، يأتي. إذن البحث الأول في الأحكام، ما معنى الواجب، ما معنى المحرم، ما معنى المستحب، ما معنى المكروه، هذا مهم. ثم ما معنى الصحة والفساد، وما معنى الشرط، وما معنى المانع، إلى آخره. هذا الأحكام، والبداية بها يقول الغزالي في المستصفى: والبداية بها أولى، والبداية بها أولى، أي البداية بالأحكام، لأنها الثمرة المطلوبة. الباب الثاني في أصول الفقه في الأدلة، يبحث في الأدلة العامة، وهي الكتاب والسنة والإجماع، وما يتبع ذلك من القياس. ثم إن الأدلة هذه لابد أن نعرف أن الأدلة هذه تنقسم إلى أدلة متفق عليها كهذه الثلاثة، والقياس كذلك ولم يخالف فيه إلا الظاهرية، وهناك أدلة مختلف فيها. فالأصول يبحث في الأدلة المتفق عليها، الكتاب والسنة والإجماع، ما معنى هذا، والقياس كذلك بأنواعه وتفاصيله وشروطه، ويبحث أيضا في الأدلة التي يختلف فيها العلماء كشرع من قبلنا وكقول الصحابي وكالاستحسان وكالمصالح المرسلة، أدلة مختلف فيها. يقول الغزالي بها التثنية: إذ بعد الفراغ من معرفة الثمرة لا أهم من معرفة المثمر، يعني الأصولي بعدما يبحث في الأحكام ويعرف الثمرة يبحث في الأدلة، يبحث في الأدلة التي تؤخذ منها هذه الأحكام، لأن الواجب المحرم المكروه المستحب من أين نأخذ هذا؟ من الأدلة، من الكتاب أو السنة أو الإجماع. إذن نبحث في الأدلة، بعدما عرفنا الثمرة نبحث في المثمر. الباب الثالث أو القطب الثالث في أصول الفقه في طريق الاستثمار، الاستنباط، وهو وجه دلالة الأدلة على الأحكام الشرعية. يعني كيف عرفنا أن هذا واجب وهذا مستحب وهذا مكروه وهذا محرم وهذا صحيح وهذا فاسد؟ ما هو الوجه، ما هي الطريقة التي نستنبط، ما هي الطريقة التي نستنبط بها هذه الأحكام من الأدلة؟ هذا هو الاستنباط أو الاستثمار. وهنا يأتي مبحث الأمر والنهي والعام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين إلى آخره، أو المبين. فالوصول يبحث، وهذا من أهم المباحث والأقطاب في أصول الفقه، معرفة الطريقة، ما هي الطريقة المتبعة في استنباط الأحكام من الأدلة. هذا أهم شيء في أصول الفقه. المسألة ما هي فوضى، بعض الناس يأتي من العوام يظن أن المسألة هكذا بالمزاج بالهوى. لا، هناك طرق، هناك أصول للاستنباط. العلماء لا يتكلمون بالهوى والتشهي، العلماء كلامهم يكون مبنيا على أصول، على طرق في استنباط الأحكام، وهذا ما ندرسه في أصول الفقه. الباب الرابع والأخير، القطب الرابع، يكون البحث فيه في المستثمر، وهو المستنبط. المستنبط هو المجتهد، فنبحث في الاجتهاد. من هو المجتهد؟ من هو المؤهل لاستنباط الأحكام من الأدلة؟ من هو؟ يعني هل كل شخص يأتي ويستنبط؟ لا، هناك شروط، هناك صفات في هذا المؤهل المجتهد. أيضا يقابله المقلد، فنبحث في التقليد وحكم التقليد، وكذلك أيضا نبحث في المفتي والمستفتي وفي شروط الفتوى إلى آخره. إذن هذا هو البحث الأخير في أصول الفقه. إذن كما تلاحظون، أصول الفقه كلها تبنى على هذه الأقطاب، أولا في الأحكام، ثم في الأدلة التي تؤخذ منها هذه الأحكام، ثم في الطرق والوسائل التي نستنبط بها الأحكام من هذه الأدلة، ثم في ذاك الذي هو مؤهل أن يستنبط الأحكام من هذه الأدلة. هذه أصول الفقه. فإذا درسنا هذه الأبواب وهذه الأقطاب الأربعة فقد أتممنا دراستنا في أصول الفقه. المؤلف رحمه الله في كتابه هذا سار، وإن لم يقسم كتابه على هذه الأقطاب الأربعة، ولكنه ذكر منها شيئا كثيرا. تكلم عن الأحكام، ثم تكلم عن الأدلة، وتكلم عن طرق الاستنباط، وذكر الأبواب في ذلك، ثم في الأخير أنهى البحث في المجتهد، الاجتهاد والتقليد والفتوى والمستفتي والمفتي إلى آخره. قال المؤلف رحمه الله: أصول الفقه تعريفه. أصول الفقه يعرف باعتباره، الأول باعتبار مفرده، أي باعتبار كلمة أصول وكلمة فقه. يعني أولا نعرف ما معنى أصول، ثم نعرف ما معنى فقه. قال رحمه الله: فالأصول جمع أصل، وهو ما يبنى عليه غيره. ومن ذلك أصل الجدار وهو أساسه، وأصل الشجرة الذي يتفرع منه أغصانها. قال الله تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة، ألم تر كيف ضرب الله مثلا، ما هذا المثل؟ كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. إذن الأصل ثابت في الأرض وما يتفرع عنها في السماء، إذن هذا معنى الأصل. والفقه في اللغة يقول المؤلف الفهم، وقال بعض العلماء هو الفهم الدقيق، ومنه قوله تعالى: واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، أي يفهموه. واصطلاحا ما هو الفقه في الاصطلاح؟ معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية، هذا تعريف الفقه، هذا تعريف الفقه في الاصطلاح. لأن عندنا التفسير، وعندنا الحديث، وعندنا الفقه، علوم شرعية. ما هو علم الفقه؟ هذا هو علم الفقه، معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية. ما يحتاج أن أشرح التعريف، لأن المؤلف رحمه الله كفانا المولى، المؤلف شرح تعريفه، نقف مع شرحه. قال رحمه الله: فالمراد بقولنا معرفة العلم والظن. يعني كلمة معرفة تشمل العلم والظن، العلم القطع بالشيء، والظن عدم القطع. هكذا حتى نفهم الفرق بين العلم والظن. العلم القطع، اليقين، الجزم بالشيء. الظن ليس كذلك، وهذا الظن شيء نسبي يتفاوت. أحيانا يكون الظن يكون ظنا قويا، وأحيانا يكون ظنا متوسطا، وأحيانا يكون ظنا ضعيفا. ولذلك في الأحكام الخطيرة، في الأحكام الخطيرة لا يجوز أن تبنى هذه الأحكام على الظن. كالعقيدة مثلا، ما يأتي شخص يتردد في العقيدة في وجود الله عز وجل، أو في وجود الملائكة، أو في وجود الجنة والنار، أو في القرآن. هذه كلها يجب على المسلم أن يقطع بها وأن يجزم، ما في تردد. أفي الله شك فاطر السماوات والأرض؟ ما في تردد. كذلك أيضا حتى في الأحكام على الناس، ما يجوز أن نستعمل الظن. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. يعني أن تبني حكمك على الشخص بدون علم، بدون قطع، بدون دليل، بدون برهان، ما يجوز يا أخي. الظن الله عز وجل اجتنبوا كثيرا من الظن. لماذا؟ لأن الظن يخطئ، لأن الظن في الغالب أو في الكثير يخطئ، أليس كذلك؟ يخطئ. لذلك لا تبني حكما خطيرا على الظن. طيب، قد يقول قائل: طب الأحكام الشرعية، الأحكام الشرعية لا بأس أن تبنى على الظن، الفقيه يفتي بفتوى بناء على غالب ظني، يعني لا يكون، لا يقطع بذلك، لا يجزم بذلك، ولكن يبنيه على غالب ظنه. يقول الشيخ رحمه الله: لأن إدراك الأحكام الفقهية قد يكون يقينيا وقد يكون ظنيا، كما في كثير من مسائل الفقه. في مسائل الفقه عندنا أحكام ما نستطيع أن نجزم بها وأن نقطع بها. لماذا؟ لأن الدلالة ضعيفة، لأن الدلالة ضعيفة ليست قوية، ولذلك كثير من الفقهاء يترددون في كثير من الأحكام، ليس كذلك؟ يترددون. لماذا؟ لأن الأدلة ليست قوية. الفقيه يقطع بالحكم إذا كان الدليل قويا قاطعا، ويتردد أو لا يجزم أو يفتي بغالب ظنه إذا كان الدليل ليس قويا. ولا أريد أن أدخل في الظن الذي يدندن حوله المتكلمون. المتكلمون تقسيم العلم والظن عندهم تقسيم بدعي، لأنهم يقولون إن أحاديث الآحاد حتى ولو كانت أسانيدها صحيحة كالشمس وفي الصحيحين، يقولون إنها تفيد الظن. هذا باطل، ولا نريد أن ندخل في ذلك. وإن كان كثير من علماء الأصول هم من المعتزلة والأشاعرة، وأدخلوا هذا البحث العلم والظن والمتواتر والآحاد أدخلوه في أصول الفقه، وهو ليس من العلم في شيء، إنما هو من كلام المتكلمين. جيد، هذا لابد أن ننتبه له، لأن الأشاعرة المتكلمين عموما من الجهمية والمعتزلة والأشعرية والماتريدية وهؤلاء، عندهم العقيدة ما تؤخذ إلا من آية محكمة أو من حديث متواتر. طيب، هذه الأحاديث التي في الصحيحين وليست متواترة، أسانيدها صحيحة، أسانيدها سلسلة من الجبال، قالوا هذه تفيد الظن، وبذلك أبطلوا كثيرا من العقائد، ردوا كثيرا من الصفات بهذه البدعة وبهذه الشبهة، وهي أن أحاديث الآحاد تفيد الظن. والله المستعان. إذن ننتبه لهذا. قال رحمه الله: ولذلك بعض العلماء ما يعرف الفقه بكلمة معرفة الأحكام، وإنما يعرفه بقوله العلم بالأحكام. يقول العلم بالأحكام الشرعية، وهذا في نظري أنا أفضل من تقسيم الشيخ عندما قسم المعرفة إلى علم وظن، لأن هذا ربما يكون فيه شبهة وفيه متمسك لمن المتكلمين. وإنما نقول العلم بالأحكام الشرعية، وهذا العلم يتفاوت قوة وضعفا، والله أعلم. قال رحمه الله: والمراد بقولنا الأحكام الشرعية الأحكام المتلقاة من الشرع كالوجوب والتحريم، فخرج به الأحكام العقلية كمعرفة أن الكل أكبر من الجزء، والأحكام العادية كمعرفة نزول الطل في الليلة الشاتية إذا كان الجو صحوا. إذن أحكام شرعية، أحكام عقلية، أحكام عادية. الفقه الأحكام الشرعية، وهنا قوله رحمه الله الأحكام العادية، يعني التي تجري عادة، التي تجري عادة، وذكر منها هذا الحكم العادي، قال نزول الطل يعني الندى في الليلة الشاتية إذا كان الجو صحوا ليس فيه سحب، هذا حكم عادي يعني يجري في العادة. فإذا قلنا في الفقه الأحكام يعني الأحكام الشرعية التي تؤخذ من شرع الله عز وجل. ثم قال رحمه الله: والمراد بقولنا العملية ما لا يتعلق بالاعتقاد كالصلاة والزكاة، أحكام عملية. إذن الأحكام الاعتقادية هذه ليست في الفقه الاصطلاحي، فالفقيه لا يبحث في مسائل العقيدة، ولذلك كتب الفقه ما تبحث في مسائل العقيدة. العقيدة لها كتب والفقه له كتب. إذن إذا عرفنا الفقه نقول الأحكام العملية لتخرج الأحكام العقدية. يقول رحمه الله: ما لا يتعلق بالعقيدة كالصلاة والزكاة، فخرج به ما يتعلق بالاعتقاد كتوحيد الله ومعرفة أسمائه وصفاته، فلا يسمى ذلك فقها في الاصطلاح. هذا ليس من الفقه الاصطلاحي، ولكن طبعا هو فقه، هو في الأصل فقه، وبعض العلماء يسميه الفقه الأكبر، وفي كتاب بهذا العنوان لأبي حنيفة، الفقه الأكبر، العقيدة هي الفقه الأكبر. والمراد بقولنا، يقول رحمه الله، والمراد بقولنا بأدلتها التفصيلية، قال: أدلة الفقه المقرونة بمسائل الفقه التفصيلية، فخرج به أصول الفقه، لأن البحث فيه إنما يكون في أدلة الفقه الإجمالية. إذن نحن في الفقه نبحث في الأدلة التفصيلية. ما الحكم على تحريم مثلا الزنا؟ ولا تقربوا الزنا. ما الدليل على تحريم الربا؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. ما الدليل على تحريم كتابة الربا أو الشهادة بالربا؟ قوله عليه الصلاة والسلام: لعن الله أكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. وهكذا، هذه تلاحظون أدلة إيش؟ تفصيلية. يعني جئنا بالمسألة وذكرنا الدليل التفصيلي عليها. هذا فقه، هذا فقه. طيب، إذن عرفنا ما معنى الأدلة التفصيلية. طيب، هناك عندنا أدلة إجمالية: الكتاب، السنة، القياس، الإجماع. أدلة إجمالية. الكتاب دليل إجمالي. أما قوله عز وجل: وأقيموا الصلاة، هذا دليل تفصيلي دل على مسألة إقامة الصلاة. أما الكتاب دليل إجمالي. طيب، الأصولي فيما يبحث؟ هل يبحث في الأدلة التفصيلية أم يبحث في الأدلة الإجمالية؟ ها، الأدلة الإجمالية. الأصول يبحث في الأدلة الإجمالية. الأصول يبحث في الكتاب، يبحث في السنة، يبحث في الإجماع، يبحث في القياس، من حيث إنه دليل إجمالي. والفقيه فيما يبحث؟ في الأدلة التفصيلية. لذلك نحن إذا درسنا كتاب بلوغ المرام، من يجيب على هذا السؤال؟ عندي سؤال: لو درسنا كتاب بلوغ المرام، فهل نحن في دراستنا هذه، انتظروا حتى تشوف السؤال، فهل نحن في دراستنا لهذا الكتاب نسلك مسلك الفقهاء أم نسلك مسلك الأصوليين؟ هاي حسين، نحن الآن في دراستنا لكتاب بلوغ المرام، هل نسلك مسلك الفقهاء في الدراسة أم نسلك مسلك الأصوليين؟ ها، يعني هل إذا الجواب بعبارة أخرى، السؤال بعبارة أخرى، لو قيل لك إلى أين تذهب، تقول: أذهب إلى لأدرس كتاب بلوغ المرام. فلو قيل لك: هل هو درس في الفقه ولا درس في أصول الفقه؟ إيش تقول؟ ها حسين، عاد ما خلاص، يعني ما في، واضح السؤال. ها، أبو خولة أعنه، كيف؟ في الفقه. أحسنت، هذا درس في الفقه. والإجابة على السؤال الأول: نسلك بذلك مسلك الفقهاء. طيب لماذا؟ لماذا قلت فقه قلت مسلك الفقهاء؟ لأن الدراسة في الأدلة التفصيلية، لأن الدراسة في بلوغ المرام في الأدلة التفصيلية. قال رسول الله، قال رسول الله، أدلة تفصيلية، جيد. ولكن لو ذهبنا ندرس في الورقات مثلا للجويني، هل نحن في دراستنا للورقات أو لشرح الورقات مثلا، أو في روضة الناظر مثلا ابن قدامة أو المستصفى للغزالي، هل نحن ندرس في هذه الكتب، روضة الناظر أو المستصفى، في الأدلة التفصيلية كبلوغ المرام ولا في الأدلة الإجمالية؟ في الأدلة الإجمالية، لأن ندرس ما معنى القرآن وما معنى السنة وما معنى الإجماع وشروط الإجماع والقياس وشروط القياس. فإذا نحن في كتب أصول الفقه ندرس في الأدلة الإجمالية. عرفت ما الفرق بين دراسة الفقه ودراسة أصول الفقه؟ عرفت؟ طيب، لو قال قائل: هل يمكن لي أن أدرس الأدلة التفصيلية من غير أن أدرس الأدلة الإجمالية؟ ها؟ هل يمكن؟ الجواب: لا، لا يمكن. لا بد أولا أن تدرس أصول الفقه الأدلة الإجمالية. لماذا؟ حتى تفهم كيف تستنبط الأحكام من الأدلة التفصيلية. بدون أصول الفقه ما تفهم، يمكن أن تفهم لكنك لا تكون متقنا، وممكن كثير من كلام العلماء لا تفهمه في الشروح. لذلك نحن نؤكد بهذا الكلام، يعني يظهر لنا أهمية، وأؤكد على هذا أهمية أصول الفقه. كثير من الطلاب يزهدون أو لا يدرسون هذا العلم مع أهميته. ما يمكن أن تفهم الأدلة التفصيلية من كتاب الله ومن سنة رسول الله، يعني أن تفهم الطريقة في استنباط الأحكام، إلا إذا درست أصول الفقه وعرفت كيف تستنبط، أو عرفت كيف العلماء يستنبطون. إذن هذا معنى كلمة التفصيلية. قال رحمه الله: والمراد بقول بأدلة التفصيلية أدلة الفقه المقرونة بمسائل الفقه التفصيلية، فخرج به أصول الفقه، لأن البحث فيه إنما يكون في أدلة الفقه الإجمالية. بينا ذلك. ثم قال رحمه الله: الثاني باعتبار كونه لقبا لهذا الفن المعين. الفن المعين الذي ندرسه الآن نحن أصول الفقه. قال: فيعرف بأنه علم يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. هذا علم أصول الفقه، هذا تعرفه. علم يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية. ما هي؟ الكتاب، السنة، الإجماع، القياس إلى آخره، هذه الأدلة الإجمالية. وكيفية الاستفادة منها. ما معنى كيفية الاستفادة منها؟ يعني كيف نستنبط الأحكام الشرعية منها، كيف نستنبط الأحكام الشرعية منها. ثم في الأخير ماذا ندرس؟ حال المستفيد المستنبط. هل الشيخ رحمه الله في هذا التعريف، هل الشيخ في هذا التعريف جمع أقطاب أصول الفقه الأربعة ولا ما جمعها؟ ها؟ جمع، لأن في هذا التعريف ذكر الأدلة وذكر الأحكام وذكر كيفية الاستنباط وذكر حال المستنبط. فيقال قائل: إن الشيخ هنا ما أشار إلى الأحكام، الشيخ قال أدلة الفقه الإجمالية هذه الأدلة، وقال كيفية الاستفادة هذا القطب الثالث، وقال حال المستفيد القطب الرابع، ما ذكر الأحكام. الأحكام موجودة، الأحكام في قولي كيفية الاستفادة. السؤال: ما هو الذي يستفاد؟ الأحكام. إذن الأحكام تؤخذ من قوله كيفية الاستفادة. إذن في هذا التعريف جمع المؤلف رحمه الله الأقطاب الأربعة. ثم قال رحمه الله: فالمراد بقولنا الإجمالية القواعد العامة، مثل قولهم الأمر للوجوب والنهي للتحريم والصحة تقتضي النفوذ، فخرج به الأدلة التفصيلية، فلا تذكر في أصول الفقه إلا على سبيل التمثيل للقاعدة. والمراد بقولنا هنا، الشيخ رحمه الله عرف الأدلة الإجمالية بالقواعد الأصولية. الشيخ قال إن الأدلة الإجمالية عرف الأدلة الإجمالية بالقواعد الأصولية. والمعروف في تعريف أصول الفقه عندما نقول أدلة إجمالية يعني الكتاب والسنة والقياس إلى آخره، هذه الأدلة الإجمالية. أما التي ذكرها الشيخ الأمر الوجوب والنهي للتحريم، هذه قواعد أصولية، هذه قواعد أصولية. وهذه القواعد الأصولية لا تدخل في القطب الثاني، وإنما تدخل في القطب الثالث. جيد، حتى نفهم هنا، يعني حتى نفهم الموضع هذا. نحن قلنا إن أصول الفقه كم قطب؟ أربعة: الأول الأدلة الأحكام، الثاني الأدلة، الثالث الاستنباط، الرابع المستنبط. طيب، عندما نقول أدلة إجمالية ماذا نريد؟ القطب الثاني الكتاب والسنة والقياس إلى آخره. فهنا عندما نقول أدلة إجمالية نريد الكتاب والسنة والإجماع والقياس وهذه الأشياء. القواعد الأصولية هذه تدخل في القطب الثالث اللي هو إيش؟ طريقة الاستنباط. فهنا قول الشيخ فالمراد بقولنا الإجمالية الأدلة الإجمالية هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس إلى آخره. أما ما قاله الشيخ فهي قواعد أصولية، والقواعد الأصولية هذه تدخل في الاستنباط. عرفتم؟ إذن هنا الموضع هذا في ملاحظة، هنا في ملاحظة على هذا الموضع، والله أعلم. قال رحمه الله وأما قوله فخرج به الأدلة التفصيلية فلا تذكر في أصول الفقه إلا على سبيل التمثيل للقاعدة. صحيح، يعني الأصولي إذا ذكر آية أو ذكر حديثا إنما يذكره على سبيل التمثيل فقط. والمراد بقولنا وكيفية الاستفادة منها كمعرفة كيف يستفيد الأحكام، كيف يستفيد أي المستفيد الأحكام من أدلتها بدراسة أحكام الألفاظ ودلالاتها من عموم وخصوص وإطلاق وتقييد وناسخ ومنسوخ وغير ذلك، فإنه بإدراكه يستفيد من أدلة الفقه أحكامها. يأتي هذا كله إن شاء الله، النسخ والعام والخاص يأتي بحثه. والمراد بقولنا وحال المستفيد معرفة حال المستفيد وهو المجتهد، سمي مستفيدا لأنه يستفيد بنفسه الأحكام من أدلتها لبلوغه مرتبة الاجتهاد. فمعرفة المجتهد وشروط الاجتهاد وحكمه ونحو ذلك يبحث في أصول الفقه. فائدة أصول الفقه، يقول رحمه الله إن أصول الفقه علم جليل القدر، علم جليل القدر بالغ الأهمية غزير الفائدة. فائدته التمكن من حصول قدرة يستطيع بها استخراج الأحكام الشرعية من أدلتها على أسس سليمة. هذه الفائدة، تستطيع من خلال دراستك لأصول الفقه أن تستنبط الأحكام الشرعية من وجوب وتحريم ومستحب ومكروه إلى آخره، تستنبطها بالأدلة التفصيلية، ولكن هذا الاستنباط يكون مبنيا على أسس صحيحة. وتأتي أمثلة على ذلك. قال وأول من جمعه كفن مستقل الإمام الشافعي محمد بن إدريس رحمه الله، ثم تابعه العلماء في ذلك فألفوا فيه التآليف المتنوعة ما بين منثور ومنظوم ومختصر ومبسوط حتى صار فنا مستقلا له كيانه ومميزاته. وقول رحمه الله أول من جمعه كفن مستقل يعني يشير إلى أن أصول الفقه هذه كانت موجودة من زمن الصحابة، لأن الصحابة كانوا يستنبطون الأحكام بناء على أصول وعلى أسس سليمة، ولكن هذه القواعد وهذه الأصول التي كان يستنبط بها العلماء من الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم لم تكن مجموعة في كتاب، كانت معروفة يعرفها العلماء ويستنبطون بها الأحكام، ويعرفون أن الأمر يقتضي الوجوب وأن النهي يقتضي التحريم، يعرفون هذه القواعد وهذه الأصول ويستنبطون بها، ولكن لم تكن مجموعة ومحررة في كتاب. أول من حررها وجمعها هو الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه المعروف الرسالة، ثم العلماء تتابعوا في التأليف. نكتفي بهذا القدر والحمد لله رب العالمين.